كلها
فيه الأمان ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعود حميد ولقاء جديد وفقه السياسة الشرعية مع برنامجكم كلام في السياسة الشرعية. على مدى حلقات متواليات انتهت قبل رمضان، كنا نتكلم عن الأسس والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام. تكلمنا عن الشرعية باعتبار أن نظام الحكم في الإسلام نظام شرعي يعتبر قاعدة الشرعية والمشروعية، وهي قاعدة تحكيم الشريعة واحترام الشريعة وعدم جواز الخروج عليها. تكلمنا عن المساواة، تكلمنا عن العدل، تكلمنا عن كفالة الحقوق والحريات، تكلمنا عن قاعدة الشورى كأساس للحكم، كما أن العدل أساس للحكم فالشورى أساس للحكم. تكلمنا عن وجوب طاعة ولاة الأمر، وتكلمنا عن مناصحتهم. وهنا يثور سؤال: النظام السياسي في الإسلام هل هو نظام شمولي أم هو نظام تعددي، أم أنه ترك هذه المسألة لاجتهادات المسلمين بما يحقق مصالحهم في كل زمان ومكان؟ الديمقراطيات الحديثة أو الديمقراطية في صورتها المعاصرة بتنقسم إلى قسمين: الديمقراطية التعددية ونموذجها الغربي، نراه في فرنسا، في إنجلترا، في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تسير على هذا النهج. وهذه الديمقراطية التعددية تقوم على أساس إعطاء الحرية لكل فرد ولكل جماعة في أن يرى ما يشاء وأن يسعى لجمع الناس على هذه الرؤية في صورة حزب سياسي، وأن يسعى أيضا للوصول إلى السلطة لتحقيق هذه الرؤية. ولهذا تقوم الديمقراطية الغربية على نظام التعددية الحزبية، فلا حجر على تكوين الأحزاب، ولكل حزب رؤيته في سياسة الدولة وفي سياسة الأمة وفي النهوض بالناس من وجهة نظره. ولهذا نرى أحزاب يمينية دينية متطرفة، ونرى في المقابل أحزاب يسارية أو ربما أحزاب شيوعية متطرفة، ونرى بين هذا وذاك أحزاب كثيرة في دائرة الوسط. في المقابل نرى أن الديمقراطية الشعبية الاشتراكية هي ديمقراطية الحزب الواحد أو ديمقراطية شمولية. وهذه الديمقراطية ظهرت في عصرنا الحديث في الاتحاد السوفيتي، ديمقراطية الحزب الواحد، ديمقراطية الطبقة العاملة الأغلبية، حتى إن البعض يسميها ديكتاتورية وليست ديمقراطية، لكن هم يطلقون عليها ديمقراطية شعبية. اشتراكية. طبعا انهار الاتحاد السوفيتي وكان دولة عظمى في القرن العشرين وانهار في أواخر القرن العشرين، لكنه ضرب لنا نموذجا للديمقراطية ذات الحزب الواحد، الحزب الشيوعي أو الاشتراكي. وما زالت هناك دولة عظمى أيضا تقوم على هذا النظام، وهي دولة الصين الشعبية، فهي دولة شيوعية اشتراكية تقوم على هذا النظام من الديكتاتورية. إذن فلا يوجد تصور واحد في الديمقراطية لعملية التعددية، لكن الصورة الغربية هي الصورة الغالبة، وهي الصورة السائدة، وهي الصورة التي بهرت العقول، صورة التعددية الفكرية، حرية الفكر والرأي، حرية تكوين الأحزاب بهدف الوصول إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع. المهم أنك تقنع الناخبين بوجهة نظرك وهم الذين يختاروك ويؤيدوك لتقود الأمة ولتقود الدولة. هذه الديمقراطية هي الديمقراطية المبهرة في زماننا هذا، وهي التي يسعى كل الساعين إلى الديمقراطية إلى احتذاء هذا النموذج. إذا سألنا أنفسنا سؤالا، يا ترى نظام الحكم في الإسلام هل هو نظام شمولي أشبه بالديمقراطية الشعبية بنظام الحزب الواحد، أم أنه يسمح بالتعددية بوضعها المعروف في الديمقراطيات الغربية؟ الحقيقة أنه من الصعب أن نجعل النظام الإسلامي يندرج تحت قسم من القسمين، لأن الأصل في النظام الإسلامي، النظام السياسي في الإسلام، أنه نظام اجتهادي بشري خاضع لقطعي الشريعة. يعني المسلمون يجتهدون في تحقيق مصالحهم، يجتهدون في اختيار النظام الذي يحكمهم، بشرط وحيد أن يحترم هذا النظام الأمور المقطوع بها من شريعة الله، لا يخرج عليها وإلا لخرج عن الإسلام. ولهذا تاريخ المسلمين كان حافل بأنظمة مختلفة. رأينا الخلافة الراشدة، ودي أفضل ما عرفه المسلمون من نظم الحكم. رأينا خلافة الملك العضوض، أنظمة ملكية فيها ولاية عهد واستخلاف وانتقال السلطة من الخليفة إلى ولي عهده كما هو في الأنظمة الملكية وفقا لقانون عاش الملك مات الملك. رأينا أنظمة استبدادية استبدت وظلمت وقهرت. من الصعب بل من العسير بل من الظلم أن نحمل الإسلام هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح نظاما واحدا وهو نظام الخلافة الراشدة. قال الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عضوضا. وقال بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ملك أو قال ملكا عضوضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وواضح من هذا الحديث أن نظام الخلافة الراشدة هو النظام المحمود، وهو النظام الممدوح، فهو خلافة على طريق النبوة، على منهاج النبوة. يحتذي الخليفة ويحتذي نظام الحكم طريق الاقتداء والائتساء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. هو النظام الذي أقر العدل في أسمى صوره، هو النظام الذي كفل الحقوق والحريات في أسمى صورها ومعانيها، هو النظام الذي شمل الدنيا برعايته فدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن يبقى السؤال، كثير من الناس يرون أن النظام الإسلامي لا يتصورونه إلا نظاما شموليا بمعنى أسلمة الحياة، وبعض الناس يخشى من النظام الإسلامي إذا تصوره بهذا المعنى، وبعض الناس ربما يستدل ببعض عمومات الكتاب كقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيرى إن كل مسألة من المسائل لها حكم معلوم في الشريعة، لها حكم قطعي معلوم في الشريعة، وهذا كما قررنا من قبل غير سديد غير صحيح، لأن ديننا فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني وفيه ما هو متروك لنا لنتكلم فيه ونسعى فيه بما يحقق مصالحنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وقال لأمير السرية إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك أنت. إذن فديننا يعطينا فسحة، بل هي مساحة واسعة في الحياة لكي نجتهد، لكي نبدع، لكي نحقق المصالح ونضرأ المفاسد، ولا تقيدنا النصوص الشرعية في هذا المجال، لأنه مجال واسع ومجال مفتوح، وهي الدائرة التي عرفت في الفقه الإسلامي بدائرة العفو. العفو يعني الصفح والترك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله حرم أمورا حدها لنا فلا ينبغي علينا أن ننتهكها ولا أن نخالف الله فيها، وأوجب علينا واجبات فلا يجوز لنا أن نعصي أو نخالف بل نلتزم، ثم سكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بنا، سكت عنها لم يجعل لها حكما لكي يوسع علينا الأمر. كثير من الناس لا يفهم هذه الحقائق فيعتقد أن هناك خلل في الفهم، وربما يتساءل البعض لماذا لم يبين لنا الله في كل مسألة حكما قاطعا. لا يقال هذا، الله أعلم بنا وبما يصلحنا، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، بلى هو يعلم، ولهذا أنزل شريعته التي تحكم المسلمين في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنزلها بهذه السعة وبهذه المرونة لكي تحقق مصالح الناس في كل زمان ومكان. أرجع مرة أخرى إلى سؤالي عن المعارضة وعن التعددية وعن الحزبية. ربما يعتقد البعض أن وجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف ينفي فكرة المعارضة من أساسها، بل أنا أذكر أن بعض الناس لما تكلمنا عن المظاهرات السلمية وهل هي خروج على ولي الأمر، وأنا قلت إن بأن السلفيين اختلفوا في هذه المسألة، فريق أوجب الخروج على الظالم خروجا سلميا في المظاهرات السلمية ورأى أنه من وسائل دفع الظلم وإزالة الظالم، وفريق آخر رأى أن هذا من الخروج على ولي الأمر، وقد نهينا عن الخروج على ولي الأمر وإنجار لأن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم من بقاء الظالم، وهناك من توسط في المسألة. وأذكر أنني تكلمت في هذه المسألة في حلقة خاصة كان عنوانها حكم المظاهرات في الإسلام، وقلت أن المظاهرات السلمية فيها شبه من الخروج من ناحية وفيها شبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإلى أيهما تكون أقرب تلحق به؟ وقلت إنها أقرب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم تراعى فيها آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنا ما زلت أرى بعض الناس لا يستطيع أن يستوعب هذه المسألة. وأذكر إن في مجلة الدعوة الإسلامية السعودية في عدد شعبان، العدد الصادر في 20 شعبان، في باب الفتاوى في صفحة 36 فتوى شهيرة لشيخنا الجليل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، سئل الشيخ هذا السؤال والسؤال مدون والجواب مدون في المجلة. قال السائل وهو المعد للباب: أفتى أحد الدعاء في إحدى القنوات الفضائية أن الخروج على الحاكم هو الخروج المسلح فقط لا خروج المظاهرات، فهل كلامه صحيح؟ واضح أن المسألة يعني ألقت بظلالها على كل بلاد الدنيا حتى في السعودية. فالشيخ حفظه الله قال في جوابه: هذا يتكلم بغير علم. هذا الذي قال ان المظاهرات ليست خروجا، المظاهرات السلمية ليست خروجا وان الخروج هو الخروج المسلح فقط، قال هذا يتكلم بغير علم. الله اعلم، ان كان جاهلا فنرجو الله ان يهديه ويرده للصواب، وان كان مغرضا فنرجو الله ان يعامله بما يستحقه وأن يكفي المسلمين شره. ثم تابع الشيخ فقال: الخروج على الإمام ليس مقصورا على حمل السلاح، بل الكلام في حق ولي الأمر وسباب ولي الأمر هذا خروج عليه وتحريض عليه وسبب فتنة وشر، فالكلام لا يقل خطورة عن السلاح، فرب كلمة أثارت حربا ضروسا. فالخروج على الإمام يكون بالسلاح ويكون بالكلام ويكون حتى بالاعتقاد، إذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولي الأمر فهذا شارك الخوارج، هذه عقيدة الخوارج. هذا نص الفتوى قرأتها كما هي. والحقيقة أن الفتوى لنا عليها بعض الملاحظات، والذين يرددون هذا الكلام لنا عليهم بعض الملاحظات. قضية أن الخروج بالكلام خروج، هذا كلام غير مقبول. إذن فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى صوره كلام، وعظ، نصح، أمر، نهي؟ هذا كلام، هذا كلام. أين أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أين هذا؟ أين هذا؟ إذا قلنا أن الكلام خروج، نحن اتفقنا أن الخروج محرم، لكن قلنا أن المحرم هو الخروج بالسيف وتحريمه لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، يعني تحريمه لمآلاته، لكن إذا كان سلميا ولا يترتب عليه هذه المفاسد فكيف نقول بالتحريم؟ حقيقة اعتراضي على قضية ان الكلام خروج، وهذا كلام يعني نقول انه ليس صوابا. لقد كان الصحابة يتكلمون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى. تصوروا معي هذا المعنى، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اوحى الله اليه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا كان أصحابه يراجعونه، وكانوا ربما يعارضونه، وكتب السيرة زاخرة بهذه النماذج. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة في غزوة بدر في مكان قال له الحباب بن المنذر، وهذا الأثر مشهور في السير وإن لم يكن له إسناد يعرف، قال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم الرأي والحرب والمكيدة؟ هو منزل بحكم شرعي، ربنا قال لك هذا المكان فهو حكم لله ليس لنا أن نتكلم فيه بل نسلم له، أم رأي وحرب وخبرة ومكيدة بالعدو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر: إذن فهذا ليس بمنزل، يعني ليس هذا هو المنزل المناسب. ثم قال: ننزل عند أدنى ماء القوم ونغور الآبار ونصنع حوضا. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي الحباب في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، وهذا أيضا أثر مشهور في السيرة وإن لم يكن له إسناد يعرف، كتب المغازي كلها تحتمل أو تحوي هذه الآثار، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد كيد الأحزاب بأنه يرجع يرد بعضهم ولو بعطية. ولهذا أرسل إلى غطفان، قبيلة غطفان قبيلة عربية خرجت مع مشركي قريش في حصار المدينة في غزوة الخندق، فأرسل إلى غطفان يقول لهم ترجعون عن قتالنا ولكم ثلث ثمار المدينة، وكأنه راسلهم وهم أن يفعل هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يشاور سيد الأوس وسيد الخزرج باعتبار أنهما سيد الحيين اللذين يعيشان في المدينة، أو المدينة أصل البلد بالنسبة لهما. فقال لسعد بن معاذ ولسعد بن عبادة أريد أن أصالح غطفان على ثلث الثمار على أن ترجع لتخف وطأة القتال وحدة المهاجمين على المدينة. قال له يا رسول الله أمر أمرك الله به فلا ينبغي لنا أن نناقشه، أو أمر تحب أن تصنعه فلا ينبغي لنا أن نخالفك فيه، أم أنه أمر تراه لنا لندفع بعض عدونا؟ فقال بل هو أمر رأيته لكم. فقالوا لا والله يا رسول الله، لقد كانوا يأتوننا في الجاهلية فلا يأخذون حبة تمر إلا قرى إلا ضيافة أو بالثمن، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة هكذا بهذه الصورة؟ لا والله لا نعطيهم إلا السيف. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام سعد بن معاذ وكلام سعد بن عبادة ورجع عما هم به. بل إن المسألة لعل البعض يقول هذه حوادث في السيرة لا إسناد لها لا نقبلها، أقول في عمرة الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة في العام السادس من الهجرة، أمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة بعد أن تركوا مكة قرابة السنوات الست أو تزيد، يشتاقون إلى بيت الله الحرام قبلتهم التي يصلون إليها. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا العمرة فرحوا فرحا شديدا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قوامه 1500 1600 رجل بملابس الإحرام يسوقون الهدي، ولكن قريش أمعنت في غيها وقالت والله لا يدخلونها علينا، نمنعهم بالقتال. وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وكان الصحابة يميلون إلى أن يقاتلوا قريشا في تعنتها ليردوها إلى الحق أو يقهروها على قبول الحق ويدخلوا إلى بيت الله الذي هو بيت الله الذي يعبدونه، بيت الله الواحد الأحد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يعطوني خطة يعظم فيها أمر الله إلا أجبتهم إليها. وانتهت المفاوضات بما عرف بصلح الحديبية، صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا على أمور، منها أولا ألا يدخل مكة في هذا العام، ده احنا جايين معتمرين محرمين لنطوف ونسعى ثم نعود، قالوا لا تدخلوها علينا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي في العام القابل ويعتمر. ثم كانت البنود الجائرة، من أتاك منا مسلما ترده ومن أتانا من عندك لا نرده، بنود كثيرة جائرة، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البنود. تصوروا معي موقف الصحابة، لقد اضطربت القلوب وحارت العقول، لقد وصلنا إلى مشارف الحرم فيصدنا أعداء الله عن بيت الله، لو كانت القضية لهم والله ما قبلوا هذا أبدا. لكن الرسول صالح وقبل الصلح ووقع على معاهدة الصلح، حتى إن بعض الصحابة جاء جاء يقول: يا رسول الله، ما هذا يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن إذا كنا نحن أهل الحق وهم أهل الباطل؟ فلماذا نذعن لأهل الباطل ونحن نستطيع أن نقاتلهم وأن نكرههم على الحق؟ لا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بايع أصحابه على القتال وعلى الموت في بيعة العقبة التي سجلها القرآن الكريم، البيعة تحت الشجرة، بيعة الرضوان. فالصحابة كانوا يتشوقون إلى أن تحسم هذه المعركة لله، للإسلام، بنصر عزيز مؤزر. ولكنهم وصلوا إلى قضية نرجع هذا العام ونعود في العام القابل. كانت المسألة صعبة وعسيرة، اعترض كثير منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن الخطاب: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم تقل لنا أننا سنعتمر ونطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة؟ قال: هل قلت لك أنك تطوف وتسعى هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف وستسعى. عمر بن الخطاب يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يقتنع تمام الاقتناع، فيأتي أبا بكر الصديق فيقول: يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألم يقل لنا سنعتمر وسنطوف في البيت؟ فيقول أبو بكر: يا عمر، هل قال لك ستطوف وتسعى في هذا العام؟ فيقول: لا. فيقول: إذن هو رسول الله حقا، فاستمسك بغرزه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لرسول الله، إني لرسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري. ومع ذلك وجدت معارضة، معارضة، معارضة من يعتقد أن الأمر ليس هو الأصوب وليس هو الأصلح. كانوا يعتقدون أنه من الممكن أن يغير. فلما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويذبحوا الهدي وأن يحلقوا الرؤوس، والله ما قام منهم أحد، ما قام منهم أحد، اعتبارا لأن الأمر قد يكون فيه فسحة، قد ينزل حكم من الله، قد يتغير هذا الصلح الجائر لما يهوون ولما يريدون. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أبو سلمة مغضبا، قالت: ما بك يا رسول الله؟ قال: أمرت القوم أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا ويذبحوا الهدي فما قام أحد منهم. قالت أم سلمة: هون عليك يا رسول الله، إنهم لا يعصون لك أمرا، أخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا، ثم انحر هديك وأمر بالحلاق يحلق رأسك، فإنهم والله لا يعصونك وإنما يتابعونك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهديه فنعر وذبح، وأمر بالحلاق فحلق رأسه، فما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم إلا أن قاموا فنحروا وذبحوا وحلقوا الرؤوس حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما. أنا بوجه هذه الرسائل لمن يقول إن الكلام خروج. هل كان الصحابة خارجين حينما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة بعد مرة؟ لا والله ما كانوا من الخوارج، خاصة إذا كانت الأمور أمور تتعلق بالحرب والقتال والسياسة وأحوال الأمة. بل إنني سأكمل أكثر من هذا، أقول في غزوة حنين بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ليقاتل قبائل غطفان وهوازن التي خرجت إليه تريد قتاله. وكان في حنين أمرا عجبا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل هم الذين فتح الله عليهم مكة، وخرج معه 3,000 من أهل مكة من الطلقاء، فصاروا 13,000. فقال قائلهم: لا نهزم أو لن نهزم اليوم من قلة. ولما وصلوا إلى حنين وكان المشركون قد أعدوا لهم كمينا، كمنوا لهم على الجبال في طريق واد ضيق بين الجبال، فرموهم بالنبال والسهام، ففر أكثر الجيش، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد قليل من أصحابه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثابت القلب رابط الجأش، أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، ثم قال بأعلى صوت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لو كنت كذابا لافتضح أمري، ولكني رسول الله حقا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس أن ينادي على أصحاب الشجرة، على المهاجرين والأنصار، فاجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قليلة نصرهم الله على هذا الجيش العظيم. وكانت الغنائم لا حصر لها، كانت غنائم غطفان وهوازن لا تعد ولا تحصى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم، فإذا به بأبي هو وأمي يعطي الطلقاء. 3,000 خرجوا معه، بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم بعد، بعضهم ما زال حديث عهد بجاهلية وشرك، وبعضهم لم يسلم بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يتألفهم على الإسلام. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنه أعطى، لا أريد أن أصف هذا العطاء، صفوان بن أمية نظر إلى غنم بين جبلين فأعجبته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبك؟ قال: بلى. قال: هي لك، خذها عطية، خذها منحة، خذها هدية. تأليف الأنصار والمهاجرون الأولون لم يأخذوا شيئا، شباب الأنصار فكروا تفكير عجيب، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة، ومكة بلده، وهؤلاء الطلقاء هم أهله، انظروا كيف أعطاهم وتركنا، أجزل لهم العطاء وتركنا نحن وأسيافنا ما زالت تقطر من دمائهم. يغفر الله لنبيه، يعطيهم الفيء وسيوفنا تقطر من دمائهم، احنا كنا بنقاتلهم اول امس وامس. يغفر الله لنبيه. وصلت المقالة وطارت المقالة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى سيد الخزرج سيد الانصار سعد بن عبادة وقال له: يا سعد، مقالة بلغتني عنكم كذا وكذا وكذا. قال: نعم يا رسول الله، لقد قالوا هذه المقالة. والمقالة لم يقلها جميع الأنصار، لكن بعض شباب الأنصار، وانظروا قالوها بحب. يغفر الله لنبيه، يعطيهم فيئنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، لم تجف بعد، الرسول بشر. فوجدوا أن ميله لأهله وعشيرته هو الميل الطبيعي، ووجدوا وخافوا أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأن يترك مدينتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد بن عبادة: ما هذه المقالة التي بلغتني عنكم؟ فقال له سعد بن عبادة: هي كما سمعت يا رسول الله. قال: وأنت يا سعد أتقول بمثل هذه المقالة؟ وسعد بن عبادة ما قالها، ولكنه ما أحب أن يخذل قومه أو أن يظهر نفسه أنه متميز، فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي. فقال: يا سعد، اجمع لي الأنصار، لا أريد إلا الأنصار. فجمع الأنصار في حظيرة مكان تجتمع فيه المواشي الإبل والغنم نحو هذا، حظيرة جمع ذات أسوار، فجمع الأنصار في حظيرة، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمهم ليرد على هذا الاعتراض وهذا الكلام. فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا: المنة لله ولرسوله. ألم تكونوا عالة فقراء فأغناكم الله بي؟ هي دي أول غنائم توزع، ألم تأخذوا غنائم من قبل؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون؟ بماذا تجيبون؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، وهو العدل الذي وإن سكتوا هم يرد عنهم. قال: بلى والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فأويناك، وآتيتنا محروما فوهسيناك. فبكوا وقالوا: بل المنة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. إذا كانت قسمتنا ونصيبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعظمها من قسمة. رضينا برسول الله قسما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة، أي لولا أن كتب الله لي ثواب الهجرة، لكنت امرأ من الأنصار. لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد عليه، كان يرد عليه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنا: ألم تقل زوجة عمر بن الخطاب لعمر: إن ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك وأنا بتكلم في أمور السياسة، حتى في الأمور التي أمضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أو حكما، نجد أن الرسول كان أحيانا يراجع. ففي غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جيشه، كان الجيش قوامه 30,000، وكانت موارد بيت المال لا تكفي لتجهيز الجيش، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار إلى تجهيز الجيش بالإنفاق والصدقة. ولما خرج الجيش بالمؤن التي استطاعوا تدبيرها وساروا هذه المسافة الطويلة، نفد القوت، نفدت الأزواد، نفدت الأزواد يعني كادت تفنى. فجاء رجال فقالوا: يا رسول الله، نفد الزاد، نحتاج أن نأكل، نحتاج أن نشرب، نفد الزاد. يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا بعض نواضحنا. احنا عندنا إبل بتشيل المية وتشيل السلاح والعتاد، فلو نحرنا بعض هذه الإبل لنأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، لا بأس، لا بأس. فسمع عمر بهذا الكلام فجاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل أمرتهم بنحر نواضحهم؟ قال: بلى. قال: لا تفعل يا رسول الله، إذن يقل الظهر. لما ننحر هذه الإبل وهي التي تحمل المتاع، من يحمل متاعنا؟ سنرهق جدا في هذا السفر الطويل، إذن يقل الظهر. طب ماذا تريد يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ادعوا بفضل أزوالهم، اطلب منهم أن يأتوا بالبقية الباقية من الزاد القليل، ادعوا بفضل أزوالهم، ثم ادعوا الله تعالى بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. فدعا بفضل أزوالهم، فجعل الرجل يأتي بكسرة، وجعل الرجل يأتي بكف تمر أو كف نوى، حتى اجتمعت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كوم من طعام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالبركة، ثم قال ليملأ القوم أوعيتهم، فملأ القوم أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، ثم أكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الشاهد في هذا أن الرسول كان بيراجع، وكان بتبدأ أمامه آراء أخرى ربما يراها بعد ذلك أصوب من الرأي الذي ارتآه أولا. هي دي التعددية، هو ذي الرأي والرأي الآخر، هي دي الساعة، خاصة إذا كنا نتكلم في أمور السياسة والحرب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا، فكيف يقال إن الإنكار أو الكلام خروج؟ أنا قد أفهم إن الكلام يكون خروجا إذا كان تحريضا على الخروج، كأن يقول القائل اخرجوا على هذا وقتلوه، يبقى هذا الكلام لون من ألوان الخروج. لكن إذا كان الكلام عرض وجهة نظر، أو إذا كان الكلام إنكار منكر دون أن ننزع يدا من طاعة، فلا يمكن أن يكون هذا خروجا. في عصر الخلافة الراشدة الأمر يزداد وضوحا وجلاء. لماذا؟ لأن قداسة الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مثل قداسة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أشير إلى بعض الوقائع المشهورة. لما بويع الصديق بالخلافة، وأنا أريد أن أذكركم أن رجلين من الأنصار أتيا إلى أبي بكر وعمر فقال أدركوا أو أدرك إخوانكم من الأنصار قبل أن يختلفوا وتختلف الأمة، إننا تركناهم في سقيفة بني ساعدة يبايعون سعد بن عبادة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة، فوجدوا الأنصار مجتمعين وقد قدموا سعد بن عبادة وكان مريضا، حملوه على محفة على سرير، قدموا ليبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها تكلم أبو بكر فذكر فضائل الأنصار ومآثر الأنصار، ثم قال كلمته المشهورة إن العرب لن تدين أي بالولاء والطاعة إلا لهذا الحي من قريش. ويروى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قريش وذكر أنهم ولاة هذا الأمر من بعد الأئمة من قريش ونحو هذا. الشاهد أن عمر بن الخطاب قال أبسط يدك يا أبا بكر فلأبيعك، فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وأبو عبيدة، ثم تتابع الأنصار على بيعته حتى وطئ بعض الأنصار على فراش سعد بن عبادة، فقال رجل من القوم قتلتم والله سعد بن عبادة، فقال عمر قاتله الله، يعني كان يريد أن يفرق الأمة. هكذا جاءت الرواية، وأنا لا أريد أن أقف مع الرواية وهي رواية متواترة، رواية لا خلاف عليها في بايعة الصديق، لكن أنا أتساءل سعد بن عبادة بايع أبا بكر أم لا؟ سعد بن عبادة بايع أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم رفض البيعة؟ الروايات اختلفت في ذلك، والمشهور والصحيح أنه لم يبايع. هناك رواية عند الإمام أحمد في المسند أنه بايع، والرواية الحقيقة فيها انقطاع، وهناك روايات أخرى أنه لم يبايع، بل إن في رواية أن أبا بكر أرسل إليه يقول له تعال فبايع فقد بايع قومك، فقال والله لا أبايع لكم حتى أراميكم بما في كنانتي، أو كلاما نحو هذا. وأراد أبو بكر أن يجبره على البيعة، فقال بشير بن سعد هو رجل وحده يا أمير يا خليفة رسول الله، لا يضرك إن تركته، لكن إن قاتلته أو أجبرته فربما يؤدي هذا إلى فتنة. الشاهد إن سعد بن عبادة لم يبايع، ومع هذا لم يقال إن هذا خروج، لم يقل أحد من الصحابة هذا خروج على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في كأبي بكر الصديق، والله لا أعلم أحدا كأبي بكر، ومع هذا أبو بكر تحمل من فاطمة أن تهجره وأن تخالفه في قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل من علي ومن الزبير ومن سعد بن عبادة. وأنا لا أريد أن أطيل في التفصيلات، لكن هذه شواهد لها ما بعدها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ أبو خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ كيف حال؟
بارك الله فيكم.
بس حبيت بس توضيح شيخنا، تذكرت فتوى الشيخ صالح فوزان حفظك الله وإياه.
بارك الله
فيكم. وأعتقد ما كان يقصده الشيخ في فتوى الخروج بالكلام بالتحريض عليه وليس بنصحه كما أوردت شيخنا.
أنا قلت هذا الآن يا أخي، يا أخي أبو خالد، قلت هذا الآن لعله يقصد الخروج بالتحريض.
نعم،
كان يقول خروجه عليه.
يقصد شيخنا في فتواه بهذا الأمر.
نعم، بارك الله فيك.
أن توضح هذا، جزاك الله خير.
أنا قلت هذا منذ دقائق لعلك ما سمعته.
ولكن لعل من تابعك في الأول.
وطبعا الشيخ صالح شيخ كريم جليل، وأنا أجل على المستوى المعرفي والشخصي، ونحن نجل كل مشايخنا وكل علمائنا، لكن أيضا نحن نسمح لأنفسنا أن نختلف وأن نخالف إذا كانت المسألة فيها دليل، لأننا كما تعلم يا أخي أبا خالد يعني نحن نقدم الدليل ونرجح الدليل. لكن الفتوى أنا قرأتها كما هي، وقلت أيضا في كلامي لعله قصد بالخروج بالقول أن يكون تحريضا على الخروج، لكن مجرد المعارضة ليست خروجا، حتى لو كانت معارضة في رأي ارتآه. لأن هذا أنا بذكر هذا الكلام ليه؟ لنعرف أن الإسلام فيه لون من ألوان التعددية في سياسة الدنيا. احنا ما بنتكلمش في دين، بنتكلم في دنيا، في سياسة، في حرب، في رأي، في مكيدة، في مشورة. فهنا الإسلام يقبل هذا، يقبل هذه التعددية. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ورجع عن رأيه أحيانا، وكذلك خلفاؤه الراشدون، فلا ينبغي أن يقال إن هذا لا يجوز. لأن القول الثاني إن النظام في الإسلام نظام شمولي، ما يقال هي رؤية واحدة وقول واحد، والحقيقة أن هذا الكلام أيضا لا يستقيم ولا يصح إذا فقهنا الإسلام فقها صحيحا. وكما قلت لك، هناك أحكام قطعية لا يسع أي مسلم أن يخرج عليها، دي أحكام الإسلام القطعية المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات، هذه لا ينبغي لأحد أن يخالفها. وهناك الاجتهاد الظني حتى في أمور الدين نجتهد، وهذا يحكمنا فيه الترجيح، نرجح ما نراه هو الأقرب للحق والصواب من فهمنا للأدلة. ويسعنا في هذا قول الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وهناك أمور الدنيا التي ليس فيها نص قطعي، بل وربما ولا نص ظني، وهذه نحكم عليها بالعمومات ونجتهد فيها بما يحقق المصلحة. وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أرجع تاني للصور الاعتراض والمعارضة. عمر بن الخطاب لما تولى أبو بكر الخلافة عورض أبو بكر في مسائل، ومش لازم لما يعارض الإمام أو الأمير أو الخليفة يرجع لرأي المعارض، لا، ممكن يرجح رأيه هو في النهاية، لكن الرأي الآخر هذا للاستنارة، قد يكون هو الأرجح، قد يكون الرأي الإمام والخليفة هو الأرجح. لما أراد أبو بكر إنفاذ جيش أسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا لقتال الروم، وولى عليه أسامة بن زيد. وهذا يذكرنا بمعركة مؤتة التي قاتل فيها المسلمون الروم، أول قتال مع الروم في مؤتة، كان أمير الجيش زيد بن حارثة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جهز هذا الجيش جعل على رأس الجيش أسامة ابن زيد بن حارثة، وده في معنى دقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم أسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف لأسامة قدره وقدرته، لأن أسامة كان محارب وكان صاحب رأي وعلم وفقه. لكن لاحظوا أسامة في هذا التوقيت كان شاب صغير، ابن 15 سنة 16 سنة 17 سنة، فكان بعض الصحابة مش قادرين يستوعبوا ازاي يبقى أسامة قائد على جيش فيه أبو بكر أو فيه عمر أو فيه علي أو فيه عثمان أو فيه خالد بن الوليد، مش قادرين يستوعبوا هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عين أسامة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوع أبو بكر بالخلافة واستقر له الأمر، أمر بخروج الجيش. الصحابة اعترضوا، قالوا يا رسول الله لقد ارتدت العرب، وإذا ارتدت العرب من حولنا وتهددت المدينة فليس من الحكمة أن نخرج جيشا لقتال الروم، نأجل قتال الروم الآن ونخلي الجيش هذا لحماية المدينة لقتال المرتدين. طبعا لاحظوا ان الرأي الذي يعرضه الصحابة رأي في غاية الوجاهة، رأي وجيه، لكن صاحب القرار هنا رفض. رفض ليش؟ لماذا؟ لأنه الصديق. أي ولي أمر غير الصديق كان ممكن يقبل هذا، لكن لأنه الصديق، والصديق هو الذي لا يخالف أمرا فعله أو أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كيف لا أنفذ جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي جهز الجيش وهو الذي أمر بإنفاذه، فكيف أقعده أنا؟ لا يمكن أن يقعد. والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الاعتراض الثاني، طب أسامة هذا الغلام، هذا الشاب الصغير يصلح لهذا الجيش، لهذه المعركة كبيرة؟ يعني بلاش أسامة، ننظر لقائد آخر. فقالت كيف أعزل قائدا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هذا لا يتصور إلا من الصديق الذي يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. خرج جيش أسامة يريد قتال الروم، وجعلت أحياء العرب تنظر إلى هذا الجيش ويقولون لولا أن بهم قوة ما أنفذوا مثل هذا الجيش. طب يلا نرتد ونهاجم المدينة؟ لا، أكيد عندهم جيش قد كده 10 مرات. إذا كانوا أخرجوا ده لقتال الروم، أمال هم مجهزين إيه لقتال المرتدين؟ فكان الجيش لا يمر على أحد إلا ألقى في قلبه الوهن والرعب وخافوا من المسلمين ومن شوكة المسلمين. أبو هريرة كان وهو يعلق على هذا الحديث يقول والله لولا الصديق ما عبد الله في الأرض. يعني لولا هذه الكياسة وهذه الفطنة، بل أقول هذا الانقياد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عزت أمة الإسلام. أبو بكر الصديق كان نسيجا وحده، لا أعرف له مثيلا في هذه الأمة ولا في أمم الأرض قاطبة، وهو الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقرب الناس إليه. كذلك قتال المرتدين، لما أراد أبو بكر قتال مانع الزكاة، المرتدون كانوا أقسام، قسم تركوا الإسلام، قسم زعموا النبوة وتابعوا بعض المتنبئين الكذابين كالأسود العنسي وطليحة الأسد ومسيلمة الكذاب، وقسم ثالث قالوا لا نعطي الزكاة لأبي بكر، كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لغيره، متأولين قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. القسم المرتد اللي ارتد عن الإسلام، والقسم الذي تابع متنبئا مدعي للنبوة هذا قسم كافر قتال ولا خلاف عليه. لكن عمر بن الخطاب جادل وناقش الصديق في قتال الذين ظلوا على الإسلام وقالوا لا ندفع الزكاة لأبي بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إزاي تقاتل هؤلاء وهم من المسلمين وهم يتأولون في قضية الزكاة؟ فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ما زالت حوادث التعددية الفكرية والمعارضة الفكرية في تاريخ الخلافة كثيرة، ربما نكملها إن شاء الله في لقائنا القادم، ونذكر في لقائنا القادم قضية الأحزاب. قضية الأحزاب، هل الأحزاب أو الحزبية بالمعنى الذي تعرف عليه أو تعارف عليه أرباب الديمقراطية هل هي مقبولة عند المسلمين أم أنها مذمومة مرفوضة كما جاء في نصوص القرآن ذم الأحزاب؟ سنعرف هذا إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن تخرج الأمة في مصر من هذا النفق المظلم إلى الاستقرار، حالة الاستقرار، من حالة الفراغ الأمني إلى حالة استتباب الأمن والاستقرار ووضوح السلطات الحاكمة في هذا البلد، وأن يوفق المسلمين والمصريين جميعا لتعظيم دين الله ولتعظيم شرع الله ولتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجلوه، شرع حكيم قد تزايد.